نبدأ كده. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يمكن المرة دي إن شاء الله نخش في الموضوع على طول إن شاء الله، المرة دي هنتكلم إن شاء الله عن بداية عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل، وإذا كان في وقت إن شاء الله هنتكلم عن بيعة العقبة الأولى، وإن شاء الله المرة القادمة هنتكلم عن بيعة العقبة الثانية. طيب، بداية يا ترى هل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي خرج من نفسه، لا يعني هو الذي عرض نفسه على القبائل، ولا هذا بأمر الله سبحانه وتعالى؟ عشان مثلا ما يحصلش لبس معك نقول لا، ابن حجر قال أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض نفسه على القبائل بأمر من الله، ودليل ابن حجر هو حديث ابن عباس عن علي، والحديث أخرجه الحاكم وأبو نعيم والبيهقي، والحديث حسن. من حديث ابن عباس أنا علي قال: لما أمر الله تعالى نبيه أن يعرض نفسه على القبائل، أن إيه؟ أن يعرض نفسه على قبائل العرب، خرج وأنا معه وأبو بكر إلى منى، حتى دفعنا إلى مجلس من مجالس العرب. يبقى إيه؟ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وخروج النبي صلى الله عليه وسلم جاء بإيه؟ بأمر من الله سبحانه وتعالى، وليس النبي صلى الله عليه وسلم خرج من نفسه، أو هو لا أن يعرض نفسه على القبائل بأمر من الله، بالدليل رواية ابن حجر أو الحديث الحسن اللي استدل به ابن حجر هنا. طيب، نقول هدف النبي صلى الله عليه وسلم كان واضح، مش كده؟ بالرغم من كل المحاولات غير الناجحة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني إيه؟ لم ييأس، وهو ممكن نقول درس لمن لم ينجح في تجربة، لابد أن إيه؟ تصمم على النجاح، ولو بتدعو في مكان وما نجحتش يبقى إما تغير المكان ده يبقى إما تغير في الأسلوب بتاعك. تمام؟ طيب، نبدأ كده بالحديث الذي أخرجه الإمام أحمد، والحديث سنده جيد، عن رجل من بني مالك ابن كنانة. وإحنا زي ما قلنا نحاول على قد ما نقدر بنتحرى الحديث الحسنة أو الصحيح، والحديث اللي فيه ضعف نوضحه إن شاء الله على قد ما نقدر طبعا، لأن السيرة ضبطها أصعب من إيه؟ من الحديث بصفة عامة. طيب، هذا الرجل من بني مالك بن كنانة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوق ذي المجاز يتخللها. طيب، احنا برضو نرجع نفتكر مع بعض ان احنا قلنا المقصود من هذه الدروس هو الخروج بايه؟ بتطبيقات عملية لهذه السيرة في حياتنا، زي نطبق السيرة في حياتنا. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم بيتحرك في سوق ذي المجاز ويتخلل هذه السوق، أي يتحرك بين الناس ليوصل دعوته للناس. يبقى دي مهمة، عشان توصل دعوتك مهم جدا انك تتحرك ما بين الناس. طب هتحرك ما بين الناس ازاي؟ مش مقدرش اعمل كده. لا، الموضوع بسيط، ممكن تتحرك ما بين اخوانك، ما بين اهلك، ما بين زمايلك في الشغل. تمام؟ اهم حاجه انت تتحرك عليهم، مش هتقعد هم اللي يجوا لك. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يتخلل الاسواق. وشفت كلمه يتخلل؟ كان ميه ماشيه ما بين الصخور كده. تمام؟ وبالفعل كان النبي صلى الله عليه وسلم وكانه يتحرك بين صخور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا ايها الناس كونوا لا اله الا الله تفلحوا. وبرضه نعرف ان هذه هي دعوه الانبياء، الدعوه الى التوحيد. تمام؟ وهو ده طريق الاصلاح، العوده الى التوحيد الخاص. تمام؟ عشان كده نلاقي مشايخنا دايما يركزوا على اصلاح التوحيد، لان هو ده اهم حاجه، وهي دعوه كل الانبياء: قولوا لا اله الا الله تفلحوا. وعشان كده دايما نلاقي الشيخ محمد حسن حافظ الله دايما يركز معانا على الموضوع ده، دايما يركز في دروسه على، حتى لو كان الدرس في شيء غير العقيده برضه ايه، يحب ينوه دايما على اصلاح التوحيد. تمام؟ والرجوع الى التوحيد الخالص. طيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قال: وأبو جهل يحثي عليه التراب ويقول: لا يغوينكم هذا عن دينكم. وهذا دائما حال أهل الباطل، مش كده؟ هو ده حال أهل الباطل، دائما يستخدمون العنف وبعد كده يتهموا أهل الحق هم بالإرهاب. يبقى أبو جهل بيعمل إيه؟ بيحثوا التراب على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الآخر يتهم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الآخر يتهموا أهل الدين وأهل التزام إن هم إيه؟ إن هم الإرهابيين. ده أنت بتحثوا عليه التراب وماشي وراه، ومش بس كده، ويقول: لا يغوينكم هذا عن دينكم، فإنما يريد لتتركوا آلهتكم. يعني عاوزكم تتركوا الآلهة وتتركوا اللات والعزة. وبالرغم من كل هذا، يعني تخيل لو انت بتدعو الله سبحانه وتعالى وواحد ماشي وراك وعمال يحثوا عليك التراب، يرمي عليك تراب ويرمي عليك حاجات مش كويسه، ومش بس كده، واقف وراك كل ما اتكلم واحد: يا عم ما تسمعلوش ده، على قد يا عم ما تسمعلوش ده، اصلا عاوز يضيعك ويبعدك عن اهلك يا سيدي ما تسمعلوش. فهكذا فعل ابو جهل، وفي بعض الروايات الصحيحه ابو لهب كمان، بل اكثر من هذا زي ما اقول لك في روايه عن ابو لهب. طيب، وما النبي صلى الله عليه وسلم فعل ايه؟ الموضوع بسيط جدا وما يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى المطلوب منك الثبات وعدم النظر للنفس وأن الدين أهم من أنفسنا، تمام؟ هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما بصش لنفسه، ما بصش لأنه هو الوقت أهان وأن هو أبو جهل عمل مش مجرد كلام، ده بيحث التراب كمان، لأن النبي ما بصش لنفسه، بص للدين أولا وللدعوة أولا ولم ينظر لنفسه، وفي نفس الوقت ثبات عجيب النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ وما يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني معلش عاوز أقول برضو إن أفضل جواب لأهل الباطل هو إيه؟ الإعراض عنه، ما تردش عليه، لما ما تردش عليه تحرقه، يتحرق، انت ازاي ما تردش عليا؟ تمام؟ يبقى اذا افضل شيء ما تردش كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، مش بس ما يردش وما يلتفت، ولا كأنه موجود ولا كأن ابو جهل ده موجود اصلا. وما يلتفت اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت انعت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هو بين بردين احمرين مربوع كثير اللحم حسن الوجه شديد سواد الشعر ابيض شديد البياض سابغ الشعر. تمام؟ طيب في روايات اخرى صحيحه ووراءه رجل احول وضيء الوجه، وكفى بيه انه احول، هو مين بقى؟ هو عمه ابو لهب ذو ضفيرتين، يقول انه صابئ لا يغرنكم هذا عن دينكم ودين ابائكم. مش بس كده، ده ابو جهل ابو لهب ما اكتفاش بدون ان هو بيغلط في النبي صلى الله عليه وسلم، ان هو بيسب النبي صلى الله عليه وسلم، ان هو عمل يعني ايه زي ما نقول ينمق الاشاعات والايه والاكاذيب عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا، في روايه عن ابن اسحاق باسناد حسن ان عمه ابو لهب كان يتبعه ويرميه بالحجاره وقد ادمى عقبيه وقد ادمى كعبيه. ياه، تخيل للدرجة دي ان ابو جهل ماشي ورا النبي صلى الله عليه وسلم وعمال يرميه بالحجارة لدرجة ان كعب النبي صلى الله عليه وسلم عمال يعني الدماء تسيل منه. حصلت معاك او معايا او مع اي حد فينا ان هو وصل ان هو بيدعو في 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 مكان صعب جدا لدرجة ان اهل هذا المكان يعني يقذفوك بالحجارة، لدرجة انك تجرح من هذا، يعني تصاب بجروح، حاجة صعبة جدا. مين يا جماعة اللي يصبر على ده؟ صلى الله على النبي محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. طيب اسمع الحديث الذي أخرجه الإمام الطبراني والحديث رجال وثقات عن الحارث بن الحارث، قال قلت لأبي ما هذه الجماعة. وكلمة ما هذه الجماعة مهمة أوي يا جماعة، شفتوا الإيذاء، إيذاء أهل قريش النبي صلى الله عليه وسلم واضح جدا جدا، لدرجة إن الناس اللي جاية من بلاد أخرى في مواسم الحج بالتحديد كمان أو على وجه الخصوص يعني ألاحظوا الموضوع دول. مش بس كده، لم يجتمع النبي صلى الله عليه وسلم واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، ده جماعات، جماعة. يعني الحارث بن أبي الحارث يقول قلت لأبي ما هذه الجماعة، متخيل جماعة؟ قال اسمع بقيت الحديث، حديث عجيب سبحان الله، قال هؤلاء القوم الذين اجتمعوا على صابئ لهم. يا شفت الدعاية ضد أهل الدين والالتزام، شفت عاملة ازاي؟ ما تزعلش، بتقف مكان ودايما تلاقي الناس كلهم عمال يضطهدوك، اسو اصلا متطرف، اسو عمال يشدد علينا في كل حاجة، اسو قرفنا يا اخي. حتى يعني واحد قالك قرفنا ايه يعني؟ ايه المشكلة في كده يعني؟ تشوف النبي اتعمل في ايه؟ جماعة الناس مجتمعين عليه، وكل ما حد يجي من بلد تانية، تخيل واحد جاي يزور مثلا المكان انت بتشتغل فيه او المؤسسة اللي بتشتغل فيها او المصلحة او القسم اللي بتشتغل فيه، وجاي من مكان تاني، اول ما يخش سيبك منه وسيبك، ما تردش عليه، ما تردش عليه، او هو جاي عارف في واحد هنا بس ما تعبرهوش، واخد بالك؟ تخيل. فهذا الحارث بن أبي الحارث بيقول لأبوه وبيسأله عن هذه الجماعة المجتمعين حول هذا الرجل اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هؤلاء القوم اجتمعوا على صابئ لهم. قال فنزلنا فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل والإيمان به. شوف تاني الدعوة إلى التوحيد، شوف أهمية الدعوة إلى التوحيد يا جماعة. الـ 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 يعني احنا طبعا نحسب ان شاء الله الأمة فيها خير والأمة فيها توحيد ان شاء الله قوي، ولكن احنا عندنا يعني ايه باب التوكل على الله سبحانه وتعالى واليقين بما عند الله سبحانه وتعالى واللجوء الى الله سبحانه وتعالى، تقريبا مقامات التوحيد دي عندنا ضيعة. يعني عاوز اقول لكم ان احنا يعني الاسباب في قلوبنا كالجبال، نحب الاسباب جدا ونتيقن بالاسباب جدا، وما عند الله عندنا يعني زهد كافي، محتاجين نجدد يا جماعه مقامات التوحيد. ان شاء الله التوحيد في قلوبنا ثابت ان شاء الله، ولكن المقامات بقى نفسها مقامات التوكل والإنابة واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، ويعني الاستجارة بالله سبحانه وتعالى، المقامات دي تجري عطاء ربنا. مين بقى اللي عاوزين يعني المسلم اللي أول حاجة يجري على ربنا سبحانه وتعالى؟ تمام؟ طيب، وده كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل كل الأنبياء زي ما قلت لكم يا جماعة. وزي ما نشوف الوقت النبي يعمل إيه؟ يعني نكمل عشان اقول لكم، شوفوا النبي كان دايما يلجا يا اما الوضوء يا اما الصلاه يا اما الدعاء يا اما اللجوء الى الله سبحانه وتعالى. طيب، يدعو الناس الى توحيد الله عز وجل والايمان به وهم يردون عليه ويؤذونه حتى انتصف النهار. ودي مهمه قوي يا جماعه، حتى انتصف النهار دي مهمه قوي. تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم بقاله ساعات عمال يدعو الله سبحانه وتعالى هم يأذوه، يدعو هم يأذوه، مش بس بعد الساعات ده في اليوم ده ولكن سنين سنين طويلة يدعو وهم عمال يأذوه. طيب انت اول ما تدعو واحد بس يقوم لمسك لمسة بتعمل ايه؟ نجري كلنا، نطلع نجري على طول مش كده؟ اول ما تخبط خبطة قوم حلق لحيته على طول، اول ما كده قال عن النقابة على طول، اول ما يجري على طول اول حاجة عمال نجري مش كده؟ ما في ثبات. انما النبي صلى الله عليه وسلم وهم يردون عليه ويؤذونه حتى انتصف النهار، والموضوع ده كل يوم عمال بيتكرر، وانصدع الناس على النبي صلى الله عليه وسلم، زهقوا عمالين يردوا على النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذونه. فاقبلت امرأة قد بدا نحرها تحمل قدحا ومنديلا. شفت الأسرة كلها متعاونة على الدعوة يا الله سبحانه وتعالى ازاي؟ شفت الأسرة كلها متعاونة على العمل في لدين الله سبحانه وتعالى. عارفين الأسر دي احنا فين يا جماعة؟ يعني فين المرأة اللي تعين زوجها على العمل لدين الله سبحانه وتعالى؟ فين البنت اللي تشجع ابوها على العمل لدين الله سبحانه وتعالى؟ مش 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 يبقوا عوامل تثبيط وتخزين. يا كنت فين طول النهار؟ انت ما بتقعدش معانا، انت مش عارف ايه. مش دعوه لان رب البيت او يعني الرجل يعني يقصر في حق اهله، لا، يعني تعطي كل ذي حق حقه، ولكن برضو النساء والابناء والبنات يكونوا عون لاهليهم على الدعوه، كما راينا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبيت ابي بكر وبيت وبيوت الصحابه. شوف ابنة النبي صلى الله عليه وسلم أقبلت تحمل قدحا ومنديلا فتناوله منها، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم ثم توضأ ثم رفع رأسه فقال. خلي بالك شفت النبي عمل ايه؟ توضأ، هيتقرب الله سبحانه وتعالى، يرفع ايده ويدعو ويصلي ويتقرب الله سبحانه وتعالى. توضأ، ما يبقى عندك اي مشكلة توضأ يا اخي وارفع ايدك لله سبحانه وتعالى، توضأ وصلي وادعو الله سبحانه وتعالى يفرج عنك الكرب. الجأ دايما اول حاجة الى الله سبحانه وتعالى، ما تبقاش دايما تجري على الاسباب، كل حاجة ترفع الموبايل وهكلم فلان وتعمل فلان وتاخد على قفاك 20 و30 مرة. ما تزعلش مني، انا اول واحد برضه باخد كده يعني. ما تزعلوش يعني، كلنا لما قلبك يشرب بالسبب تأكد ان ربنا لو ما بيحبكش هياكلك للسبب ده مش كده؟ ربنا لو بيحبك يعني ايه ممكن يفهمك ومسيبك لسبب ويعلمك، يقول لك شفت حصل فيك ايه، تبدا انت تفهم تمام. انما لو ربنا بقى ايه سابك الاسباب هي اللي توديك وتجيبك وربنا تركك خالص، ده دي مشكله، دي مصيبه تمام. انما احنا عايزين نبدا نفهم ونتعلم ان انا قلبي مع مين تمام، قلبي بيتوجه في وقت الضيق والابتلاءات لمين. طيب فتوضا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع راسه فقال يا بني خمري عليك نحرك ولا تخافي على أبيك. شفت النبي صلى الله عليه وسلم شفت الأمر بالمعروف والنصح لابنته حتى في الظروف دي يعني، حتى في الضيق دون. تخيل لو انت كده ومتضايق ونفسك ساعات كتير قوي يا جماعه، تبقى انت مثلا عندك مشكله او عندك هم في يوم، ساعات واحد يلاقي صاحي مهموم مش كده، انا قايم من النوم كده مش عارف متضايق او لسبب معين متضايق، تيجي بقى تدعو الله سبحانه وتعالى مش قادر، انا هدعو ازاي وانا متضايق كده؟ ده انا حتى لو دعيت هيبقى شكلي بايخ، ده انا حتى لو كلمت الناس وامرتهم بالمعروف هيضايقوني مش كده؟ فلا، شفت النبي صلى الله عليه وسلم حتى في وسط الظروف دي يأمر بالمعروف بمعروف وبحكمة. يا بني، شفت التصغير، شفت من باب التدليل، يا بني خمري عليك نحرك، يعني رقبتك باينة خلاص غطي رقبتك بس، موضوع بسيط مش بس كده، ولا تخافي على أبيك مش كده، يعني دعاها بالتلطف قال يا بني، وبعد كده راح إليها كلمة جميلة كده، لا تخافي، مش هتبطل بقى انت بتعمله، مش هتتوب بقى يا أخي وتبطل انت بتعمله، لا، تقول له يا أخي. تخيل لو قلت لواحد زميلك كده يا أخي، طبعا ممكن يضحك منك مش مشكلة يعني، ويضحك عليك يعني، بس انت فاهمه يعني ايه يا أخي، تصغير وتدليل كده، وزي يا أنيس، يا عائش، يا أبا هر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدل الصحابة، فانت تدل زميلك اللي انت عاوز او الرجل اللي انت عاوز تأمره بالمعروف والنهي عن المنكر، وتقول له كلمة اسم دلع كده وتدلعه، وبعدين تبشره كده وتقول له أبشر يا أخي. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لها لا تخافي، لا تخافي، أنت برضو بشره، أبشر يا أبو محمد، أبشر يا شيخ محمود، أبشر يا أخي مش عارف، أنت إن شاء الله تبقى من أهل الجنة، أبشر يا أخي إن شاء الله، أبشر. يبقى إذا إيه، بتتألف قلوب الناس زي ما كان النبي بيعمل، تدلله وبعدين تبشره، خلاص تقول له أي حاجة هيتقبلها، إنما تقول له أنت هتفضل طول عمرك كده، يبقى إذا بتنفر الناس. فإن يعني كتير جدا منفرين يا جماعة، عاوزين نبقى يعني مؤلفين للقلوب ومبشرين للناس، مش عاوزين نبقى منفرين تمام. يبقى إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني، ما تنساش يا بني خمري عليك نحرك ولا تخافي، ولا تخافي على أبيك. قلنا من هذه؟ قالوا هذه زينب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. شفت دروس جميلة جدا والله يا جماعة. طيب الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والحديث رجال والثقات، ثقات من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف أي بعرفة في أيام الحج يعني. وشفت كلمة يعرض، شفت التواضع من أجل الدعوة، يعني يا سيدي احنا عارفين ان انت صاحب منصب وصاحب جاه وصاحب وجاهة، مش هتبقى يعني اكتر من النبي صلى الله عليه وسلم، مش هتبقى. النبي صلى الله عليه وسلم كان من اشراف قومه، من اشراف واحسنهم نسبا واحسنهم مكانه واحسنهم خلقا، تمام. برغم كده يعرض نفسه، يعرض نفسه، يتواضع من اجل الدعوه. اخي ساعات الواحد يبقى في حاجات يعني يحس ان هو لو عملها في الدنيا كده يعني تضايقه قوي، بس ما يستحضر كده ان انا اعملها لله سبحانه وتعالى بتلاقي نفسك جميل. حتى لو هتتواضع لواحد كده بسيط، او واحد بسيط جدا، انت ممكن يعني ما تزعلش مني، ما تبصله كده تقول يعني انا شفت اصلا ما كلموش، بس وانت رايح تدعوه تحس ان انت فعلا الله الدين ده، شوف الدين ده جميل ازاي، انت عشان ربنا سبحانه وتعالى، عشان دين ربنا سبحانه وتعالى بتتواضع كده وتتذلل. المفروض ده خلقنا فعلا التواضع، تمام. وتلاقي يرد عليك رد بايخ، وانت اصلا ممكن بقول لك لو شفته ما ويرد عليك وانت تستحمله، ليه؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى. وتقول لنفسك يا رب يا سلام انا رب استحمل عشان خاطرك. طبعا ده كل ولا شيء، ما ولا حققنا شيء من حمد الله ولا شكر الله سبحانه وتعالى، ولكن عاوزك تستحضر يا رب انا اتحملته من اجل الدعوه، يا رب انا عديت الحكايه دي وعديت الموضوع ده عشان بس الدعوه، عشان ما يتقالش شايف الملتزمين بيبطلوش خناق وبيبطلوش زعيق وبيعملوا وبيردوا، لا انا ما رضيتش وخلاص اتنازلت عشان خاطرك. يعني يا جماعه كلنا مقصرين في الحكايه دي قوي، يعني بقولها وبقول ان الواحد بيقع فيها كتير، بس نحاول. انا بفكركم عشان افكر نفسي كمان، تمام. طيب فقال جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف، وان تواضع النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه فيقول هل من رجل يحملني الى قومه، فان قريشا منعوني ان ابلغ كلام ربي. هنا حته مهمه جدا او درس مستفاد مهم جدا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه، قال فان قريشا منعوني ان ابلغ كلام ربي عز وجل. طب فايدتها ايه، جمله اعتراضيه كده فايدتها ايه؟ يعني ليه النبي فصل التفصيل ده وقال ان انا عاوز حد يقويني وينصرني عشان من اجل سبب كذا وكذا؟ من الدرس المستفاد هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح ما قد يخطر في ذهن المدعو بدون ان يسال. يعني ممكن يخطر في ذهنهم طب يعني هم اهل قريش ما سمعوش له ليه، ما عنهوش على الدعوه ليه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم عاوز يوضح لو شيء هيثير شبهه وهيكون عائق في سبيل الدعوه يوضحه يقول على طول. فعلا وانت برضو بتعمل كده. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يقول هل من رجل يحملني الى قومي، فان قريشا منعوني ان ابلغ كلام ربي عز وجل، يبقى توضيح لاي شبهه، اي حاجه تثير شبهه توضحها، تمام. فاتاه رجل من همدان فقال ممن انت؟ فقال رجل من همدان فقال هل عند قومك من منعه؟ قال نعم. ثم إن الرجل خشي أن يخفره قومه. يعني بعد ما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم عندي منع، وكان عنده استعداد أو يعني إيه، يعني هيقبله وهيحب الإسلام وحب الأمر، ولكن خشى أن هو يعد النبي صلى الله عليه وسلم وقومه لا يطيعوه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال آتيهم أخبرهم ثم آتيك من قابل. قال أنا لا يا رسول الله، أنا هستنى بس ما أروح لقومي بقى وأقول لهم وأخبرهم وبعد كده أشوف ردهم إيه وأرد عليك، أخاف إن أنا أعدك بشيء وقومي يعني جايز يكون مش من أشراف قومه، جايز يكون ليس له رأي مطاع في قومه. قال نعم. فانطلق وجاء وفد الأنصار في رجب، فاتتهم الفرصة، خلاص عدت الفرصة لأن وفد الأنصار جم وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بعد كده في بعض القصص في بعض القبائل التي عرض النبي صلى الله عليه وسلم نفسه عليها، بعضها ضعيف وبعضها صحيح، معانيها جميلة. يعني يمكن بعضها ممكن يكون معروف بالنسبة لبعض الناس، ولكن ايه نوضح وننوه على ضعفه. يعني في السيرة النبوية لابن كثير حديث ضعيف، ولكن نذكره من باب معرفته ومن باب الاستئناس بما فيه من الأحداث. فقال حدثني الزهري أنه أتى بني عامر بن صعصع النبي صلى الله عليه وسلم، أتى بني عامر فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه، فقال رجل، فقال له للنبي صلى الله عليه وسلم رجل منهم يقول له بيحرة، بعض النسخ كتبت بحيرة وبعض يعني أيا كان الاسم بيحرة بن فراس. قال بيحرة والله لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب. يعني ما شاف النبي العرب كان عندهم فراسة، لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم علم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون له شأن وأن هذا الدين سيمكن له، فقال والله لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب. ثم قال له أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من يخالفك، أيكون لنا الأمر من بعدك؟ يعني هو عارف الإسلام ده الدين ده لابد أنه يمكن له، بس هو بيطلب الدنيا، عاوز بعد ما يمكن للدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يبقى الحاكم، بني عامر هم اللي يبقى فيهم الحكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الأمر لله، يضعه حيث يشاء. وهنا درس يا جماعه مهم قوي. يعني كان قلت لكم نبهت على ان الحديث ده سنده ضعيف، ان ابدا لا تتنازل عن مبادئ الحق. شفت يعني قوم اقوياء جدا وذوي منع وعندهم استعداد لحمايه النبي صلى الله عليه وسلم، حمايه هذه الدعوه، ولكن يشترطوا شيء من امور الدنيا يخالفه الدين او لا يقره دين الاسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم ابدا ما يتنازل عن مبادئ الحق، لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الامر لله يضع حيث يشاء. فقال بيحرة: أفنهدف نحورنا للعرب دونك؟ فإذا أظهر الله أمرك كان الأمر لغيرنا. فأبوا عليه. فلما رجع الناس ورجع بنو عامر، رجعوا إلى شيخ لهم كبير في السن لا يقدر حتى أن يأتي معهم إلى الحج. فكانوا إذا من عادة بني عامر إذا رجعوا يحدثوا هذا الرجل بما كان في ذلك الموسم. فلما قدموا عليه ذلك العام سألهم عما كان في موسمهم، فقالوا: جاءنا فتى من قريش وهو أحد بني عبد المطلب، أي النبي صلى الله عليه وسلم، يزعم أنه نبي، يدعونا إلى أن نمنعه ونقوم معه ونخرج به إلى بلادنا. قالوا: فوضع الشيخ يده على رأسه ثم قال: يا بني عامر، هل لها من تلاف؟ والذي نفسي بيده ما تقولها إسماعيلي قط، وإنها لحق، فأين رأيكم كان عنكم؟ يعني انتوا غلطتوا غلطة كبيرة جدا، ما فيش حد من بني إسماعيل تقول هذا قبل كده ولا ادعى النبوة وهو بالفعل نبي، يعني ضيعتم ايدكم فرصة كبيرة جدا. طيب يمكن في حديث آخر جميل، الحديث يعني سنده حسن، حسنه ابن حجر في الفتح. فقال: ذكر قاسم بن ثابت فيما رأيت عنه من حديث عبد الله بن عباس عن علي، وكما قلت الحديث حسنه ابن حجر في الفتح، تمام، من حديث عبد الله بن عباس عن علي بن أبي طالب في خروجهما هو وأبو بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال علي: وكان أبو بكر في كل خير مقدما. فقال أبو بكر دايما إيه بيتقدم كده، لأنه رجل نسابة يعلم أنساب العرب، يعني متكلم مع أي حد يعرف ده منين ومن قبيلة إيه ومن فخذ إيه في القبيلة ومن أي جزء فيها، تمام، رجل نسابة. فتقدم أبو بكر، بل إن شفت سيدنا علي بيثني على أبو بكر ويقول: وكان في كل خير مقدم. شفت الصحابة كانوا بيحبوا بعض إزاي، يعني شفت الثناء على أبو بكر دايما: يا أبو بكر أنت مقدم كده في كل خير، دايما سبقنا في كل خير. فقال أبو بكر: ممن القوم؟ فقالوا: من شيبان بن ثعلبة. فالتفت أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بأبي أنت وأمي، هؤلاء غرر في قومهم، وفيهم مفروق بن عمرو وهان ابن قبيصة ومثنى بن حارثة والنعمان بن شريك. خلي بالك، مثنى بن حارثة هيبقى من قادة المسلمين بعد كده، من 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 أعظم القادة اللي كان لهم يعني أدوار مهمة جدا، ومات شهيدا في فتح بلاد الفرس. فقال أبو بكر: ومنهم مثنى بن حارثة والنعمان بن شريك، وكان مفروق بن عمرو قد غلبهم جمالا ولسانا، وكان له غديرتان، وكان أدنى القوم مجلسا من أبي بكر، يعني رجل يعني ذو شكل جميل وذو وجاهة. فقال له أبو بكر رضي الله عنه: كيف العدد فيكم؟ فقال له مفروق: إنا لنزيد على الألف ولن تغلب الألف من قلة. فقال أبو بكر: وكيف المنعة فيكم؟ فقال مفروق: علينا الجهد ولكل قوم جد. فقال أبو بكر: فكيف الحرب بينكم وبين عدوكم؟ فقال مفروق: إنا لأشد ما نكون غضبا حين نلقى، وإنا لأشد ما نكون لقاء حين نغضب، وإنا لنؤثر الجهاد على الأولاد، ونؤثر السلاح على اللقاح، أي نؤثر السلاح على جماع حتى زوجتنا، والنصر من عند الله، مرة لنا ومرة أخرى علينا. فلعلك أخو قريش، بيقول لأبو بكر. فقال أبو بكر: أو قد بلغكم أنه رسول الله؟ قال: فها هو ذا أبو بكر، يعني بيقول لهم: ها هو ذا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال مفروق: قد بلغنا أنه يذكر ذلك، فعلام تدعو يا أخا قريش؟ بيقول النبي صلى الله عليه وسلم مفروق رجل ذو وجاهة وذو أخلاق. شوف النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث هيثني عليهم إزاي وعلى أخلاق الجاهلية هذه في بعض أقوام العرب. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدعو. شوف النبي صلى الله عليه وسلم رد بكل بساطة، رد سلس وجميل وبسيط جدا، مش في أي تكلف: أدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأني رسول الله، وإلى أن تؤوني وتنصروني، فإن قريشا قد تظاهرت على أمر الله وكذبت رسله واستغنت بالباطل عن الحق، والله هو الغني الحميد. فقال مفروق: إذا ما تدعو أيضا يا أخ العرب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. فقال مفروق: وعلى ما تدعو أيضا يا أخي قريش. تحس إن مفروق يعني مستمتع جدا بالكلام، الكلام دخل في قلبه مش قادر، عاوز الكلام يستمر، عاوز النبي يكمل كلامه. وعلى ما تدعو أيضا يا أخي قريش. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فقال مفروق: دعوت والله يا أخي قريش إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. وكأنه يعني لما سمع هذه الآية يعني مش مصدق ان هذا من يعني كلام عجيب. ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كلام أصرف فيه جدا. فقال: دعوت والله يا أخي قريش إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ولقد أفك قوم كذبوك وظاهروا عليك. وكأنه أراد أن يشركها أو يعني يشترك معه في الكلام هاني ابن قبيصة، يعني مفروق عاوز واحد تاني من السادات يشترك معه عشان يعني لا يرده القوم. قال: وهذا هاني ابن قبيصة ابن قبيصة شيخنا وصاحب ديننا. فقال هاني: قد سمعنا مقالتك يا أخا قريش، وإني أرى أنت أن وإني أرى أن تركنا ديننا واتباعنا إياك على دينك لمجلس جلسته إلينا ليس له أول ولا آخر، أرى أننا إن فعلنا هذا فهذا زلة في الرأي وقلة نظر في العاقبة، وإنما تكون الزلة مع العجلة. يعني الرجل ما يقصدش أنه يعيب في الكلام، ولكن أعجبه الكلام، ولكن قال لا نتعجل، يعني مش مجرد نحن سمعنا في مجلس واحد نتعجل، ولكن نتريس ونخبر قومنا. قال: ومن ورائنا قوم نكره أن نعقد عليهم عقدا، ولكن نرجع وترجع وننظر وتنظر. وكأنه أحب أن يعني هاني بن قبيصة أحب أن يشترك معه في الكلام المثنى بن حارثة. فقال: وهذا المثنى بن حارثة والمثنى شيخنا وصاحب حربنا. فقال المثنى: قد سمعنا مقالتك يا أخي قريش، والجواب هو جواب هاني بن قبيصة في تركنا ديننا واتباعنا دينك لمجلس جلسناه معك ليس له أول ولا آخر، وإن إنما نزلنا بين صريي اليمامة والسمامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذن الصريان؟ فقال: أنهار كسرى ومياه العرب. يعني احنا في مكان ما بين الفرس وما بين العرب، فأما ما كان من أنهار كسرى، يعني احنا في المكان دون لو احنا يعني فعلنا شيء، يعني يمكن مثنى يقصد ان امر النبي صلى الله عليه وسلم هيقوله هيوضح دلوقتي امره تكرهه الملوك، فما يقدروش على كسرى، هيوضح دلوقتي ان هم احنا نقدر على العرب ولكننا نقدر على كسرى. فقال: فاما ما كان من انهار كسرى فذنب صاحبه غير مغفور وعذره غير مقبول، يعني ما يقدرش على كسرى ما يقدرش على الفرس، واما ما كان من مياه العرب فذنب صاحبه مغفور وعذره مقبول. يعني احنا نقدر على العرب، لو عاوزنا نحارب العرب كلها مش مشكله، ولكن ما يقدرش نحارب الفرس ونحارب كسرى. وان نزلنا على عهد أخذه علينا كسرى ألا نحدث حدثا ولا نؤوي محدثا، وإني أرى، يعني احنا تعهدنا مع كسرى ان احنا ما نعملش حاجة لما نخبره، وإني أرى أن هذا الأمر الذي تدعون إليه أنت هو مما تكرهه الملوك، فإن أحببت أن نؤويك وننصرك مما يلي مياه العرب فعلنا. يعني وضح، يعني المثنى بن حارثة كان واضح وصريح، يعني أعجبه الأمر وأعجبه الإسلام، ولكن قال احنا ما نقدرش على كسرى، فإذا كنت عاوزنا نقويك من ناحية العرب فقط خلاص نقويك، ولكن لا نقدر على كسرى. أظن عرض يعني جميل جدا، يعني الوقت النبي عاوز إيه أكثر من إن هو يعني حتى يعني يمكن الإسلام في جزيرة العرب، ولكن زي ما قلت لكم يعني زي ما النبي هيوضح إن لابد من إحاطة الأمر كله، لابد من أخذ الأمر كله وعدم اشتراط. شفت يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يتنازل أبدا عن مبادئه، لا يتنازل أبدا عن مبادئ الإسلام. رد يعني عرض مغري جدا في الوقت اللي فيه شدة جامدة جدا للمسلمين، يعني وقت شديد، شفت ابتلاءات شديدة جدا على المسلمين، وعرض مغري جدا من 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 قوم أقوياء فعلا، ولكن شفت الثبات، شفت ثبات النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسأتم في الرد إذ أفصحتم بالصدق، يعني أنا عجبني جدا إن أنت كنت صادقين، ولكن دين الله لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه. مهم يا جماعة جدا، مين بقى اللي يحيط الدين من جميع الجوانب؟ مين اللي يأخذ الكتاب بقوة؟ مين اللي يتحرك دين الله سبحانه وتعالى في شتى المجالات؟ مين اللي ما يردش حاجة؟ كل حاجة يعلم أنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، مش الحاجة اللي تخالف هواه ما يفعلهاش، والحاجة اللي تناسب هواه يأخذها. لا، دين الله سبحانه وتعالى لن ينصره إلا من حاطه من جانب. وهم دول، هم دول يا جماعة اللي هيبقوا سبب في نصر، في نصرة دين الله سبحانه وتعالى، اللي يقبل الدين كله، اللي ما يردش أي حاجة، مش مجرد حاجة تخالف هواه خلاص يردها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسأتم في رد إذا أفصحتم بالصدق، إن دين الله لن ينصره إلا من حاطه من جميع جوانبه. رأيتم إن لم تلبثوا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم بعد كده مقولة عجيبة جدا جدا جدا: يا رسول الله، يعني وانت في وسط الظروف الصعبة دي بتعدهم إن هم هيفتحوا بلاد الفرس ويملكوا نسائهم وأموالهم وأرضهم اللي هم أصلا مرعوبين منهم، اللي هو المسلم العزيز بيقول ما أقدرش على كسرة. شفت النبي صلى الله عليه وسلم بيعدهم بإيه؟ ودي من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. قال إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيتم إن لم تلبثوا إلا قليلا حتى يورثكم الله بأرضهم وديارهم وأموالهم ويفرشكم نساءهم أتسبحون الله وتقدسونه. يعني لو أنتم خدتوا أرضهم وأموالهم وديارهم هتسلموا وتسبحون الله وتحمدون الله سبحانه وتعالى، ونعمة عظيمة جدا. فقال النعمان بن شريك: اللهم لك ذا. فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ثم نهض النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيد أبي بكر وعلي وقال: يا أبا بكر، يا أبا حسن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خطأ أبو بكر وعلي رضي الله عنهما، قال: أية أخلاق هذه؟ أية أخلاق في الجاهلية؟ ما أشرفها؟ يعني أخلاق عجيبة جدا، إيه القوم اللي أخلاقهم عجيبة جدا، صرحاء، واضحين جدا، يعني ما فيش لف ودوران. فقال: أية أخلاق في الجاهلية؟ ما أشرفها؟ بها يدفع الله بأس بعضهم عن بعض، وبها يتحاجزون فيما بينهم. قال: ثم دفعنا إلى مجلس الأوس والخزرج، فما نهضنا حتى بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا صدقا صبرا. يعني ما خرجوش إلا لما بعدها بايعوا، خلاص سبق بها الأوس والخزرج، وهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى منع أصحابه حتى من الهجرة بعد ما فتحت مكة، وبقت المدينة هي دار الإسلام، تمام، وبقت المدينة هي أحب البقاع النبي صلى الله عليه وسلم. فسبقوا بها بني عامر، وسبقوا بها هذا الرجل من همدان، ويعني خلاص الأنصار يعني فعلا ضحوا وأعطوا، والله سبحانه وتعالى اصطفاهم واختارهم. طيب، يمكن نقول كلمة كده بسيطة عن الأنصار قبل ما نتكلم بقى عن بداية البشارات والنسمات الطيبة اللي تخرج بقى من المدينة، وإسلام بقى ياسر بن معاذ وسويد بن الصامت، وبعدين ستة من يعني من أشرف الناس، ويعني الله سبحانه وتعالى اجتباهم يطلعوا بقى ويبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. نقول كلمتين كده عن الأنصار. فالأنصار جمع ناصر، ولم يكن اسما لهم في الجاهلية، بل إن الله سبحانه وتعالى سماهم بذلك في كتابه، كما ورد في الحديث عن أنس، الموقوف على أنس أنه أخبر أن الأنصار سموا بهذا في كتاب الله سبحانه وتعالى، وواضح هذا من الآية في سورة الحشر. طيب، الأنصار حزبان، الأوس والخزرج. والأوس لغة معناها العطية أو العوض، معنى كلمة الأوس أي العطية، معنى كلمة الخزرج أي الريح الباردة. والأوس والخزرج لما تقرأ نسبهم كما ورد في سبل الهدى والرشاد في الجزء الثالث عجيب قوي سبحان الله النسب بتاعهم، يعني هقوله لكم من باب التلطف بيه لأن في معاني جميلة سبحان الله. يقول: الأوس والخزرج ابن حارثة ابن ثعلبة العنقاء، ولقب بالعنقاء لطول في عنقه. ابن عمرو مزيقياء دول يقولون لقب بذلك لأنه كان من ملوك اليمن، وكان عمرو مزيقياء دول اللي هو لقب مزيقياء سمى بهذا الاسم لأنه كان يلبس كل يوم حلتين فيمزقهما بالعشي، بل ويكره أن يعود فيهما ويستأنف أن يلبسهما أحد من غيره. يعني إيه الموضوع؟ بسيط، كان عمرو هذا يلبس الصبح حلة أو طقم كده، ويلبس طقم تاني، إما يقلع الطقم بتاع الصبح لازم يقطعه، تمام، وبعدين بالليل يقلع الطقم يقطعه. ليه؟ ما يلبس طقم مرتين، هو مرة وقلعه على طول، ولازم ما يلبس طقم في يوم كامل، لا، يلبس طقم الصبح وطقم بالليل، وما يحبش حد يلبس بعده هدومه، لا حاجه ده حد تاني يلبسها، لا، يقطعها بعد ما يلبسها. فسموه عمرو مزيقياء، تمام. ابن عامر ماء السماء، تحس كل واحد اطلق على اسم عجيب كده سبحان الله. ماء السماء، ابن عامر ماء السماء، سموه ماء السماء لان قومه كانوا اذا قحطوا بس فيهم ماله، يعني اذا المطر ما نزلش فتره طويله مش لاقيين ماء يديهم ماله، يقولون فكان يقوم لهم مقام ماء السماء، فكان يديهم فلوسه يعني ينفقوا منها ولا مهما صار هذا الجدب والقحط. ابن حارثة يلقب بالغطريق، ابن امرؤ القيس يلقب بالبطريق ويقال بالبطريق لأنه كان مختلف في مشيته. ابن ثعلبة يلقب بالبهلول، والبهلول على فكرة في اللغة على عكس ما احنا بنتخيل، تسمع كلمة بهلول دي تقول يعني ايه اللي هو يعني ايه ذهب عقله يعني، او مثلا اللي هو السفيه يعني، لا البهلول في اللغة معناها السيد. ابن مازن، ابن الأزد، ابن الغوث، ابن مالك، ابن زيد، ابن كهلال، ابن سبأ، ابن يشجب، ابن يعرب، ابن قحطان. ويقال أن قحطان كان أول من تكلم بالعربية، وهو والد العرب العاربة. أما إسماعيل فهو والد العرب المستعربة. فتبالك ينتهي نسب الأوس والخزرج لقحطان من العرب العاربة، تمام؟ طب ده اسمه الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم النساء والصبيان مقبلين، يقول حتى روي حسبت أنه قال من عرس، أي مقبلين من عرس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قاعد شاف النساء والصبيان أطفال صغيرين رجعين من فرح، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ممثلا أي قائما منتصبا فقال اللهم أنتم من أحب الناس إلي، قال النبي ثلاث مرات. بل اسمع الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك قال جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها صبي لها، فكلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والذي نفسي بيده إنكم أحب الناس إلي، يعني الأنصار أنتم أحب الناس لي. شوف النبي صلى الله عليه وسلم عمال يعني يوضحها مرة واثنين وثلاثة وأربعة ويكرر حب شديد الأنصار من وفاء النبي صلى الله عليه وسلم. شوف قد إيه وفاء النبي صلى الله عليه وسلم. بل اسم الحديث الذي أخرجه الإمام أبو يعلى والحديث حسن صحيح من حديث أبي هريرة مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الأنصار أحبه الله ومن أبغض الأنصار أبغضه الله. بعض الحديث اللي في فضائل الأنصار وزي ما شفنا أصل كلمة الأوس والخزرج. طيب نسمع بقى عن إسلام إياس بن معاذ. فالحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والحديث حسن من حديث محمود بن لبيد أخي بني عبد الأشهر قال لما قدم أبو الحيصر أنس بن نافع مكة ومعه فتية من بني عبد الأشهر فيهم إياس بن معاذ. وإياس بن معاذ ده يا سلام عليه، يعني هتشوف بقى إياس دون يا ربنا أرد بالخير قديم. فأتى هؤلاء القوم مع أبو الحيصر السيد بتاعهم وهم يعني يلتمسون الحلف من قريش على قومين من الخزرج، يعني هم عاوزين يحالفوا من الأوس، عاوزين يحالفوا قريش ضد الخزرج. فسمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه، وشوف النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يسمع بأي أقوام بسرعة يجي عشان يدعوهم، فجلس إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم هل لكم إلى خير مما جئتم به أو مما جئتم إليه؟ فقالوا وما ذاك. وعاوزك تركز أوي مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأسلوب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هو ده سؤال اللي النبي سأله لهم، قال هل لكم إلى خير مما جئتم إليه؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم استخدم معهم أسلوب التشويق وفتح القلب، عاوز يشوقهم كده إن في حاجة كويسة أحسن، بس ما يقولهاش على طول. ليه؟ من باب تشويق وفتح قلوبهم إلى هذا السؤال، وذلك لأنه جاءوا طبعا زي ما قلنا لطلب الحلف، فقلوبهم متعلقة بهذا الحلف. فلو انت كلمتهم زي واحد مثلا ايه مستني مثلا وسط معين او حد يدي مبلغ من مال معين او قلبه معلق بحاجه معينه واقف مستني، فانت هتكلمه بسرعه، انت عاوز تكلمه عن الله سبحانه وتعالى، هتخش تقوم داخل على طول مكلمه كده من غير تمهيد، يبقى اذا ايه في الغالب مش هيسمعك، في الغالب مش هيرد عليك، ولكن تقول له يعني هل لك في خير من الوسطه اللي انت واقف مستنيها؟ طب انا عندي حل ليك احسن بمليون مره واسهل مليون مره ومضمون مليون مره عن الحل اللي انت فيه، انت لسه ما قلتش حاجه اهو. بس كده انت بدأت تفتح قلبه، كده بدأ فعلا عقله يعني بدأ يشتغل معاك، وبدأ يسيب بقى كل التفكير في الأسباب اللي هو مصبوب عليه، وبدأ يفكر يا ترى ايه السبب فعلا، او ايه الحاجة اللي ممكن تكون احسن من اللي انا بعمله ده كله وتكون اسهل من اللي انا بعمله ده كله. كده تقول له اكلمك عن التوكل على الله سبحانه وتعالى وعن اللجوء الى الله سبحانه وتعالى وعن الاقوام اللي فعلوا دول وزي ربنا سبحانه وتعالى نصرهم، وامثلة من اقوام سابقين، وأمثلة من قصص الأنبياء والصحابة، وأمثلة من أقوام في العصر الحالي، بتبقى حافظ بعض القصص ليك والإخوانك اللي لما شوف قد إيه لما يعني توكلوا على الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى نصرهم، الله سبحانه وتعالى ما خذلهم، الله سبحانه وتعالى حقق لهم مرادهم في ثانية وتغيرت كل الأسباب. تبدأ تكلموا بقى عن زي ما قلنا سيدنا إبراهيم وإزاي من النار أصبحت بردا وسلاما، سيدنا يونس لما قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين خرج من الظلمات الثلاث وخرج من بطن الحوت، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الغار لا تحزن إن الله معنا، سيدنا موسى إن معي يا ربي سيهدين، البحر ينشق ويعدي والطريق كمان ما يبقاش رخ وكده، لا 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 ده يابس يعدي منه، وبعد كده مش بس كده يستنوا قوم يعني يفضل البحر زي ما هو لغاية لما فرعون وقومه يخش في وسطه البحر ايه يتقفى عليهم يغرقوا، ومش بس كده وانتم تنظرون وبني اسرائيل ينظروا شفاء لقلوبهم. يعني ربنا سبحانه وتعالى قادر يعمل لك اللي انت عاوزه، بس انت الجئ الله سبحانه وتعالى. انت اذا ايه دخلت باسلوب مشوق، بعدين بدات تعمل زي ما قلنا ايه تغيير بقى للدف التفكير ودف قلبه، انك تبدا تعلق قلبه وعقله بالله سبحانه وتعالى، تبدا تديله امثله واقعيه يبدا فعلا يعني شوف قد ايه هيبقى تاثيرها عليه. فهذا هو اسلوب النبي صلى الله عليه وسلم، قال هل لكم الى خير مما جئتم اليه. شفت اسلوب رائع ازاي؟ مش انت مش لا مش انت انا عم يعني ما اخش على واحد ام اكلمه بطريقه كده عنيفه، انت مش هتبطل كل قلبك دايما كده معلق بالاسباب، انت بقى تتوكل على الله سبحانه وتعالى، انت مش عارف طبعا اكيد هينفر منك. ولكن قلنا الاسلوب يعني ايه وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، نحاول نعمل زي ما النبي عمل. هل لكم الى خير مما جئتم اليه؟ قالوا، شفت بقى البوم لما اتفتح، قالوا وما ذاك؟ قال انا رسول الله بعثني الى العباد ادعو الى ان يعبدوا ولا يشركوا به شيئا وانزل علي كتابا. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام بل وتلا عليهم القران. فلما فعل النبي هذا قال اياس بن معاذ وكان غلاما حدثا. شوف يا جماعه، شفتوا الشباب؟ شفتوا دور الشباب؟ هم دول الشباب اللي بتقوم عليهم الدعوه. ركز على الشباب في دعوتك، لو قدامك اي شاب ما تسيبوش. ليه؟ لان هم دول، شفت اللي قام ويعني ساند النبي صلى الله عليه وسلم هو اياس بن معاذ، هذا الغلام الحدث. شفت لما قلبه انفتح قال اياس بن معاذ قال اي قومي هذا والله خير مما جئتم اليه بالفعل. شوف النبي صلى الله عليه وسلم عرفه انه انا هقول لك حاجه احسن من اللي انت جاي لها. فاذا هو ربطها برضه لما تعلق بها قلبه، قال بنفس كلام النبي، قال هذا والله خير مما جئتم اليه. قال فاخذ ابو الحيصر انس بن نافع حفنه من البطحاء، يعني شويه تراب وزلط، فضرب بها وجهه. يا شفتوا بقى، هم دايما الكبار المعاندين اعداء الدعوه، هم دايما دول اعداء الدعوه. مش بس كده، دايما زي ما قلت لكم شوفوا الصوره متكرره، شفتوا ابو جهل من شويه، شفتوا ابو لهب، شفتوا ابو الحيصر انس بن نافع، على طول يستخدم العنف مفيش، وفي الاخر يتهم اصحاب الدعوه بالارهاب والعنف. طيب ابو الحيصر انس بن نافع جاب شويه زلط وشويه تراب ورماهم في وش ياس بن معاذ، مش بس يقول له ياس انت بتعمل كده ليه واحنا جئنا الحلف وخلاص مش هنسمع الكلام دون. لا لا لا، مش الاسلوب ده تماما، ده هو اسلوب الضرب، هو ده الاسلوب. شفت اسلوب النبي الجميل، هل لكم الى خير مما جئتم اليه. طيب فقال ابو الحيصر انس بن نافع قال دعنا عنك فلعمري لقد جئنا لغير هذا. قال فصمت اياس، ودي من حكمة اياس. شفت شاب صغير بس برغم كده عنده حكمة، ما بدأش بقى يجادل ويخش في صراع وضرب ومش عارف ايه وانت ازاي تضربني وانت مش عارف ايه، لا 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 خلاص صمت اياس بن معاذ. مش بس كده، هتشوفوا ايه اللي هيحصل لاياس بن معاذ، الاسلام هيدخل في قلبه وهيقول ان هو مات على الاسلام. مش بس كده، وقام النبي صلى الله عليه وسلم عنهم وانصرفوا الى المدينة. شفت النبي صلى الله عليه وسلم توقف ولم يكمل لما رأى هذا الرد. حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، الحكمة في التعامل، خلي عندك حكمة تعرف امتى توقف وامتى تكمل، رغم ان انت قلت كلام جميل جدا ومتوقع الناس تسمعه رد عليك رد عنيف، خلاص انتهى الموضوع، ما تكملش يعني لدرجة انك تصاب او لدرجة انك يعني تنتج مفسدة اعظم من المصلحة اللي انت عاوزها. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قام عنهم وهم انصرفوا الى المدينة. فحدث بعدها ان كانت وقعت بعاث بين الاوس والخزرج، ووقعت بعاث يا جماعة قال ابن حجر بعاث هو مكان ويقال هو حصن، وقيل هي مزرعة عند بني قريظة، يعني هو مكان معاذ، ده مكان على بعد ميلين من المدينة. وكانت دي وقعة بين الأوس والخزرج، حرب بين الأوس والخزرج، قتل فيها عدد كبير منهم، وذلك قبل الهجرة بخمس سنين على الراجح، بعض قال أربع سنين بعض قال أربعين سنة، الراجح أنها كانت قبل الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنين. وكانت دي من باب التمهيد الذي مهد الله به النبي صلى الله عليه وسلم. وقتل ليه بقى كان باب التمهيد؟ لأن أكابر الأوس والخزرج اللي هيبقوا معاندين قتلوا في، يعني امثال مثلا اللي عاش منهم وما قتل في بعاث زي مثلا عبد الله بن ابي بن سليم. شوف قد ايه كان هو راس النفاق وان هو باب العناد وكان هو باب شر. شوف تخيل بقى لو كان في امثال عبد الله بن ابي بن سليم كتير، تخيل كان يبقى ايه. فالله سبحانه وتعالى مهد النبي صلى الله عليه وسلم بان قتل الاكابر اللي كانوا طبعا هيتكبروا على الدخول في الدين. يعني حتى اللي يؤيد هذا هو حديث ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها، حديث صحيح البخاري، قالت كان يوم بعاث وكان يوم بعاث يوما قدمه الله سبحانه وتعالى للنبي لرسوله صلى الله عليه وسلم. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وقد افترق ملأهم، وقتل سراتهم الملأ، يعني كلمة الملأ حتى تيجي في القرآن الذين يملؤون العين كده، يعني المقدمون كبراء الناس افترقوا تفرقوا، وسراتهم أي السادات والأشراف قتلوا. فإذا الله سبحانه وتعالى مهد لقدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كما أخبرتنا أم المؤمنين عائشة. طيب قلنا انصرفوا المدينة، أبو الحيصر، أنس بن نافع، إياس بن معاذ ومن معهم من أهل من الأنصار. فكانت وقعت بعاث بين الأوس والخزرج. قال ثم لم يلبث إياس بن معاذ أن هلك. قال محمود بن لبيد اللي هو راوي الحديث، فأخبرني من حضره من قومي أنهم لم يزالوا يسمعونه يهلل الله ويكبره ويحمده ويسبحه حتى مات، فما كانوا يشكون أنه قد مات مسلما. ياه، شفت حصل خطيئة؟ شفت ما عملش حاجة لسه، ما يعني ما فيش وقت بسيط جدا، ولكن استشعر الإسلام في قلبه، لا جاهد ولا حارب الحروب الطويلة الغزوات الطويلة دي مع النبي. بالرغم من كده شفت لما الإسلام وقر في قلبه الله سبحانه وتعالى رزقه حسن الخاتمة. قالوا لقد كان استشعر الإسلام في ذلك المجلس حين سمع ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. قلب يعني أحب الإسلام وأخلص في محبة الإسلام بالرغم من الجسد ما قدم الكثير، ما حارب وما تمزق في سبيل الله سبحانه وتعالى، ولكن الله سبحانه وتعالى لما يعني علم من قلب من هذا القلب الإخلاص والصدق رزقه حسن الخاتمة. طيب سويد بن الصامت يعني كان شاعرا لبيبا من سكان يثرب، بل إن قومه كانوا يسمونه بالكامل شعره ونسبه وشرفه وقوته. حديث أخرجه ابن هشام وحديث حسن عن قصة سويد أنه جاء مكة حاجا أو معتمرا، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ يدعو سويد بن الصامت إلى الإسلام، قال سويد بن الصامت لعل الذي معك مثل الذي معي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما الذي معك؟ ياه، شفت بقى، شفت النبي صلى الله عليه وسلم عارف مدخل كل قلب، كل قلب تخش له ازاي، وايه الطريقه اللي تلين قلبه وتؤلف قلبه. يا جماعه مش يعني ان منا فعلا منفرين، ازاي لازم نتعلم، لازم نتعلم الاسلوب اللي النبي صلى الله عليه وسلم دعا به الناس. النبي صلى الله عليه وسلم الف وفتح قلوب الناس لتلقي هذه الدعوه، ده النبي بيكلم قلوب مشركه اصلا، انت بتكلم قلوب فيها الاسلام، يعني المفروض ان تاليف قلوبهم اسهل بكتير جدا، قلوب يعني فيها حب هذا الدين اكيد، بس محتاج ناس تقيل، يبقى انا محتاجين نتعلم. شفت النبي صلى الله عليه وسلم لما سويد بن الصامت قال له يعني اكيد اللي معاك زي اللي معايا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا طبعا، هو انت هيكون معاك ايه؟ ده انا معايا القران، هو من عند الله، اكيد اللي معاك ده ولا يساوي شيء ولا له اي قيمه. لا، النبي ما قالش كده، قال له النبي صلى الله عليه وسلم بكل بساطه وما الذي معك. خلاص، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عنده استعداد انه يقعد يسمع الكلام اللي معاه، هو ما يعرفش معاه ايه، ولكن عنده استعداد يسمع. فتح قلبه، ألف قلبه، قال معي حكمة لقمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم اعرضها علي. يا مش بس كده، يعني مش بس انه فتح قلبه، ده قال له يلا سمعني، سمعني اللي عنده. شفت سعة صدر النبي صلى الله عليه وسلم، حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، تأليف قلوب الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم اعرضها علي، مش بس كده، خلي بالك لسه، قال النبي صلى الله عليه وسلم اعرضها علي. كل ده النبي عم بيتألف قلبه، وهو عم قلبه ينشرح لهذا الدين. فقال اعرضها علي، فعرضها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الكلام حسن والذي معي أفضل منه. شفت بقى، يعني أدي حتة تانية مهمة جدا في تأليف قلب اللي قدامك. النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على كلام سويد بن الصامت قبل أن يتكلم هو، بالرغم النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الكلام معاه يعني كلام سويد ولا يسوي شيء جنبه، مش كده؟ ده معنى النبي صلى الله عليه وسلم معه القرآن منزل من عند الله سبحانه وتعالى، ولكن قال له ده الكلام اللي معاك كلام جميل، بس معايا كلام أحسن منه. خلاص، انما تقول له ايه اللي انت بتقوله ده، ده اللي انت بتقوله ده انت بتخرف اصلا، والكلام ده كله غلط ولا ليه ولا اي قيمه، تقوم تقفل القلب اللي قدامك، يقوم يقول لك بص، بقول لك انا مش عايز اعمل لك حاجه اصلا، انت هتزهقني انت. يبقى اذا ايه، انت قفلت قلب خلاص. انما شوف النبي صلى الله عليه وسلم عمال يمتص ويمتص ويمتص، عمال يفتح قلبه يفتح قلبه يفتح قلبه ويمتص الاشاعات اللي جوه قلبه والعداءات اللي اهل مكه عمالين يبثوها في قلوب هؤلاء الناس لغايه لما فتح قلبه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الذي معك، وبعدين قال له عرضها علي، وبعدين قال له الكلام اللي بتقوله ده كلام حسن ولكن الذي معي افضل منه قران انزله الله. شفت بقى النبي هيكمل كمان اسلوب التسويق، يعني مش هقف عند كده وخلاص، بقى يقول بقى عندي كذا وكذا، اسمع بقى من سوره مثلا قاف، اسمع من سوره، لا بالراحه بالراحه، النبي لسه عاوز ايه يشوقه، مش هيديله على طول كده، هيشوقه عشان يبقى قاعد متلهف ان هو يسمع القران. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قران انزله الله تعالى علي هو هدى ونور شفت بقى ما تسمع الكلام ده تحس ان القلب بقى تقول قدامك ده يعني انت فاهم، قلت كلام جميل، انت عملت تتناقش مع واحد ويقول لك الاغاني دي جميله جدا وانا بستمتع بيها بكذا، وانت حوار سيبته يتكلم خليه يقول اللي عنده، وفعلا لو سمعت اغاني هاديه بعمل بستريح نفسيا ومش عارف بحب مين واحب فلان، قلت له ماشي الكلام ده، تقول كلام مش وحش، كلام كويس، وانت عارف الكلام بتاعه كلام وحش ولكن بيتالف قلبه، ولكن اقول لك كلام احسن من ده. طيب هتقول على طول؟ لا، هقول لك كلام يريح بالك، كلام يريح قلبك، كلام يخليك تنام بالليل وانت مطمن، كلام لو انت مت دلوقتي وكنت بتعمله تبقى مطمن في اهل الجنه، كلام تقعد تديله، شوف خلي بالك كل ده تشويق 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 تشويق، هو بقى دلوقتي عاوز يسمع ايه الكلام ده، هو ممكن يقول لك هو يعني انت لو ما قلتلوش طب قلت الكلمتين دول ما مشيت وسبته ما اتكلمتش خلاص سبته، هو هيقول لك تعالى تعالى بس تروح فين قول لي ايه الكلام، انت ما قلتش ايه الكلام، لا خلاص بكره بقى بقول، لا ما تعملش كده، قول له قول له على انت فتحت قلبه. شفت اسلوب النبي صلى الله عليه وسلم جميل ازاي؟ قال قران انزله الله تعالى علي هو هدى ونور. الله يا جماعه كلام بسيط بس جميل بيفتح القلوب، افتح قلب اللي قدامك. صلى الله على النبي محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. شفتوا يا جماعه يعني محتاجين نتعلم، والله محتاجين نتعلم ونطبق. قال النبي صلى الله عليه وسلم قرآن أنزل الله تعالى عليه هو هدى ونور، فتلا عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ودعاه للإسلام فأسلم. يا سلام يا سلام، سبحان الله، شفت خلاص النتيجة في النهاية إيه؟ فأسلم، خلاص النتيجة واضحة للدعوة بالحكمة، هيلتزم هيسمع كلامك، يقول لك فعلا الأغاني دي حاجة مش كويسة، طب ممكن تديني شرايط تسمعها، طب ممكن تقول لي اعمل ايه، انا فعلا عاوز اعمل زي ما انت بتقول كده، يبدا يحب الكلام، يبدا يعني. انا فاكر يا جماعه في مره حد الاخوه بيحكي لي على الموقف ده، يعني دخلوا جنينه من الجنين اللي هي جنينه جزيره الورد اللي على البحر دي، مليانه خصوصا فتره بالليل دي مناظر سيئه جدا، ويعني بتشوف من الفاحشه يفعل فيها من الفاحشه، طبعا اول ما تشوف المنظر ده تقوم داخل ومدي الراجل في وشه وتبقى خناقه وتتضرب. هو الاخ يعني جزاه الله خيرا دخل على واحد قاعد جنب واحده وبيعمل حاجات مش كويسه، فدخل اتكلم معاه بالراحه، واخر حاجه انا يعني والله انا سعيد ان انا اتعرفت عليك، انت اخ فاضل، انت النور يعني وشك منور، انت هو مش مصدق انت بتقول لي، انت بتقول لي ولا تقول لحد تاني جنبي ده، يعني بالرغم ان انا شفته مش مشكله خالص، بس انا حاسس ان انت جواك خير، انا حاسس شوف قاعد يثني عليه اكيد جواك خير كبير، بالدليل ان اول ما شفتك حاسس ان انا فعلا عاوز اكلمك، بدات تثني عليه تثني عليه، هو مش مصدق، هو متوقع انت جاي تضربه، تمام، بس يا اخي يبقى انت فتحت قلبه اهو، شفت الاسلوب، الاسلوب النبي صلى الله عليه وسلم، فتحت قلبه بدات تثني عليه تثني عليه تثني عليه، اكيد الوش اللي زي وشك السمح ده الوش المنور ده اكيد جواه خير، اكيد يعني ما فيش حاجه حصلت غلط منه، لا غصب عنه، اكيد مضطر، اكيد عنده عذر، اكيد انت مش وبعدين في الاخر، بس انا اخر حاجه عاوز اقول لك نصيحه، يقول لك قول لي ايه النصيحه، يعني ترضى ان ده يتعامل مع اختك، ترضى؟ يقول لك لا ما ارضاش، ترضى؟ بداوا يكلموا الاخ الراجل ده بالطريقه دي، لغايه ما قال لهم يا جماعه ما ارضاش، وانا طب اعمل ايه؟ قال له خلاص تعالى معانا، شوف طبعا قاعدين الجنينه كل الاثنينات قاعدين مع بعض حاجه يعني حسبنا الله ونعم الوكيل، فقال له خلاص تيجي معانا نكلم الولد اللي جنبك ده اللي قاعد مع واحده وبيعمل حاجات مش كويس، قال لهم ازاي اكلمه ازاي، قال لهم ولا اي حاجه، موضوع بسيط، انت مش بتقول ان انت فعلا عندك استعداد عاوز تغير، قال لهم اه انا فعلا عندي استعداد، وراح ماشي وسايب البنت وجي معاهم وقال له انت مش عاوز منك حاجه تقطع معانا بس واحنا بنكلمه، بس وقفوا معاه بداوا يكلموا الولد الثاني اسلوب فيه حكمه ورحمه، بدا فعلا يقول لهم اه وانا كمان عاوز، وموقف عجيب شفت، تحول في ثانيه من المعصيه بسبب الحكمه والدعوه الطيبه واتباع اسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوه، لانه ساب المعصيه بتاعته واصبح داعيه بيامر بالمعروف وينهى عن المنكر عن نفس المعصيه اللي كان بيعملها من دقيقه. شفت عظمه الدين ده، شفت احنا قد ايه مقصرين في ان احنا نتعلم ازاي نؤلف قلوب الناس وازاي ندعو الناس، احنا منفرين يا جماعه، محتاجين والله نتعلم. اذا ما تنساش، اوعى تنسى، اوعى تنسى، ألف قلوب الناس قبل ما تخش فيهم وتخبطهم كده، اوعى تخبط حد في وشه، بالراحة بالرحمة، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، الله سبحانه وتعالى يقول ده النبي صلى الله عليه وسلم، ومن إحنا إيه بقى، ذكروا يا جماعة تذكير بس بالرحمة وبالرأفة. يعني عارف تزهقتوا بقى ولا إيه، نكمل ولا مش نزهق؟ طيب الله المستعان. طيب انا ان شاء الله يعني اختم بقيه الحديث ده وان شاء الله معايا ولا ايه، الله المستعان. طيب ايه اللي حصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم دعاه قرأ عليه القرآن ودعاه الإسلام فأسلم سويد بن الصامت، وقال إن هذا لقول حسن. شفت بقى غير الأسلوب إزاي؟ فلما قدم المدينة لم يلبث أن قتل يوم بعاث، وكان رجال من قومه يقولون إن لنراه قتل وهو مسلم. الله. طيب بعد كده بقى هنخش في إن بداية بقى أهل المدينة لما القوم من الخزرج، ستة من الخزرج يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني بعض أهل السير يسموها العقبة الأولى، ولكن الراجح إن دي مش العقبة الأولى، إن دي بداية، وبعد كده السنة اللي بعدها إحنا كده هنبقى سنة 11، سنة 12 هتبقى العقبة الأولى، وسنة 13 هتبقى العقبة الثانية. طيب أنا عاوز أقول دي اللي هي بداية المسامات الطيبة من أهل يثرب، تمام، وبعدين نقف عند العقبة الأولى إن فيها بصراحة يعني معاني طيبة جدا كتيرة، عشان ما بقاش طولت عليكم. طيب اسمع من حديث الذي أخرجه الإمام أحمد والحديث حسن من حديث جابر بن عبد الله قال مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين، يتبع الناس في منازلهم بعكاظ ومجنة وفي المواسم بمنى، يقول 10 سنين النبي صلى الله عليه وسلم يلف ويقول من يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة، حتى إن رجل لا يخرج من اليمن أو مضر فيأتيه قومه فيقولون له احذر غلام قريش لا يفتنك، ويمشي بين رجالهم وهم يشيرون إليه بالأصابع. كل ده يعني واحد جاي من أقصى الأقاصي وأهله أوعى وانطريح مكة، خلي بالك من غلام قريش، حتى ما يروح لأنه عمال يتشاور عليه، حتى يقول جابر حتى بعثنا الله إليه من يثرب فآويناه وصدقناه فيخرج الرجل منا فيؤمن به، ويقوله النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه، حتى لم يبقى أو لم تبقى دارا من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام. سنة 11 زي ما قلنا من في موسم الحج بالتحديد، سنة 11 من النبوة، في سنة 620 ميلادية بدأت بقى إيه بذور تكوين الدعوة الإسلامية، ودولة يا جماعة ملكت العالم كله بدأت بهؤلاء الستة، بدأت تكوين ده طبعا يعني الثلة يعني اللي بقى اللي هي ثلة الإسلام اللي اكتملت بالأنصار، كان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته بداية الصحابة المكيين ثم إيه المدنيين، ولكن بذور بقى تكوين الدولة نفسها بدأت الوقت بالستة دول، تمام. طيب أول مرة دي ما كانش فيها بيعة، ولكن هم أسلموا فقط لأن كان عددهم قليل زي ما قلنا كانوا ستة، ما التزموش بمعاهدة مع النبي صلى الله عليه وسلم لغاية لما يرجعوا إلى أهلهم ويبلغوهم ويبقى يقدروا يلتزموا معاهدة مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة في العقبة منى فسمع أصوات رجال يتكلمون، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يلحق بهم. كان هؤلاء الست نفر من شباب يثرب كلهم من الخزرج، تلاحظ تشوف الشباب ستة شباب ياس بن معاذ، تشوف الشباب شوف دور الشباب. طيب الستة كلهم من الخزرج زي ما قلنا كانت حرب بعاث قامت، أكابر القوم ماتوا، اللي فاضل الشباب ولكن لسه رواسب بسيطة جدا ولكن عندهم استعداد للتآلف، زي ما نشوف الستة المرة دي كانوا كلهم من الخزرج، يعني الخزرج يجوا لوحدهم والأوس يجوا لوحدهم لسه برضو، انما ان يجوا بعد ما الستة دول يسلموا ويذهبوا لقومهم ويعلموهم الاسلام، يجي السنه اللي بعدها سنه 12 في بيعة العقبة الاولى يجي مجموعه من الاوس ومجموعه من الخزرج. شفت عظمه الاسلام، شفت جمال هذا الدين، خلاص نسوا الحرب اللي كانت بينهم ونسوا العداء اللي كان بينهم. طب الستة دول هم مين؟ هم اسعد بن زراره وعوف بن الحارث بن رفاعه. وعوف بن الحارث هو ابن عفراء، تمام، اللي هو اخو معاذ بن عفراء، معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو الجموح اللي هم كانوا جنب عبد الرحمن بن عوف في غزوة بدر. طيب عوف بن الحارث أو بن عفراء اللي هي أمه، كان يسمى بأمه اللي هي عفراء، ورافع بن مالك وعقبة بن عامر ابن حديدة وعقبة بن عامر بن نابي وجابر بن عبد الله. طيب الحديث أخرجه البيهقي أبو نعيم بإسناد حسن، رواه ابن إسحاق في السير ورجاله وثقات، قال حدثني عاصم بن عمر ابن قتادة عن أشياخ من قومه. حديث احنا قلنا هنا الحديث حسن بالرغم ان ابن اسحاق قال حدثني عاصم ابن عمر ابن قتادة عن اشياخ ولم يسمي الاشياخ، فهنا في الصحابة في جهالة فلا تضر، لان عاصم ابن عمر الجهالة هنا في الصحابة نفسهم، تمام. وعاصم بن عمر حدث عن جابر بن عبد الله، يعني بيحدث عن جابر بن عبد الله وهو احد هؤلاء الستة، تمام. يبقى الحديث بكده يبقى حديث حسن. حدثني عاصم ابن عمر ابن قتادة عن اشياخ من قومه قالوا لما لقيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم من أنتم؟ قالوا نفر من الخزرج. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمن موالي يهود؟ وشوف السؤال في حكمة، يا سلام يا جماعة، والله شفت أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة أسلوب عجيب، شفتوا النبي صلى الله عليه وسلم بيتألف القلوب، بيفتح القلوب. ليه النبي سألهم السؤال ده؟ ليه قال لهم أمن موالي يهود؟ أول حاجة من أنتم من الخضرج؟ أمن موالي يهود؟ النبي بيربطهم بالأشياء الدينية اللي في حياتهم، تمام؟ لسه ما كانش العداء ما بين اليهود والمسلمين، ولسه لم يعني المسلمين اليهود ما أعلنوش العداء والاستنكار لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم والجحود. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاوز يربطهم بالحاجة الدينية، فيسألهم عن الأشياء الدينية اللي في حياتهم. زي مثلا تتكلم واحد، فلما تسأله انت منين مثلا، من بلد فلانيه، فتقوم تربطه بحد ملتزم، بحد له سلف اسلامي، ما تربطوش بحاجه سيئه. يعني تقول له هو انت من بلد الشيخ محمد حسن؟ واحد مثلا يقول لك انا من بلد فلانيه، تعرف ان دي بلد مثلا الشيخ محمد حسن؟ تقول له والله انت من بلد الشيخ محمد حسن، انت من بلد الشيخ فلان، انت من، مش تقول له انت ساكن جنب المغني الفلاني، هو انت ساكن جنب اسمه ايه؟ تقوم تربطه بالشيء السيء، لا احنا عايزين تربطه بالشيء الحسن زي ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال امين موالي يهود، ما تنساش اربطه بحاجه طيبه، حاجة لها علاقة بالدين. فقالوا نعم. قال أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا بلى. فجلسوا معهم فدعاهم إلى الله عز وجل وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن. شفت النبي صلى الله عليه وسلم لما وجههم للدين بدأ يتألف قلوبهم، مش كده؟ عرض النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام وتلا عليهم القرآن. قال وكان مما صنع الله بهم في الإسلام أن يهود كانوا معهم في بلادهم. يعني الله سبحانه وتعالى شوف، يعني إذا أراد الله بك الخير مهد لك. فالله سبحانه وتعالى أراد الخير بالأنصار، بأنه مهد ليهم. مهد ليهم بإيه؟ بأن اليهود كانوا عايشين معهم في المدينة، وكانوا هم أي الأنصار أهل شرك وأصحاب أوثان، وكان اليهود أهل كتاب. فكانوا إذا كان بينهم وبين الأنصار شيئا يقولون لهم إن نبيا مبعوث الآن وقد أضل زمانه نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. فقاعدين بقى كل ما يكلموهم يهددوهم بالتهديد دون. فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وسمع عنه قالوا لا يسبقنكم إليه يهود. يبقى بسرعة نؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يسبقنا إليه يهود. فاليهود كانوا باب تحفيز لأن إن الأنصار يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وباب يعني زيادة في رسوخهم بأنه هو النبي الحق. فلما كلم النبي صلى الله عليه وسلم أولئك النفر ودعاهم إلى الله قال بعضهم لبعض يا قوم تعلمون والله إنه للنبي الذي توعدكم به يهود فلا تسبقنكم إليه يهود. فأجابوه فيما دعاهم إليه بأن صدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام. أنا عاوز أقول لك إن الله سبحانه وتعالى بيمهد للناس، مش كده؟ فإما تكلم حد ما تبقاش بتتكلم بقى وتتخيل إن كلامك ده بقى هو بقى اللي إيه اللي بيعمل كل حاجة. لا، اوعى يكون الاعتقاد ده في قلبك، ويكون في قلبك ان انا كلامي بقى هو، شفت يا سلام كلمتين لو قلتهم دول بقى ايه لو اي حد يسمعهم. لا، ده الهدايه من الله سبحانه وتعالى. ده الله سبحانه وتعالى لو اراد ان هو بس يجعل يعني يجعل كلامك ده سبب لهدايه واحد انت كلمته، بيجعل الكلام ده يصادف شيء في قلبه، زي ما الكلام يعني صادف شيء في قلب الانصار. زي مثلا لما تروح تكلم واحد مثلا تدعو واحد فتكلمه عن الغناء وعن المغنيين وخاتماتهم السيئه والذروب اللي بياخدوها على كل حرف بيقولوه، وشوف السيئه الجاريه اللي كل ما تقول اغنيه شوف كم مليون يسمعك، وشوف بقى بعد ما تموت كل دول يسمعوك، وقعد تكلمه وانت بقى ايه ما تخش واخد بالك يطلع ده اصلا كان مغني وكان بيفكر من قبل كده انه عاوز يتوب، فصادف الكلام ده حاجه في نفسه. فلما سمعه كان هي دي الحته اللي ربنا كاتبها له عشان ايه، عشان يروح صايب الغناء والتزم. يبقى إذا الله سبحانه وتعالى مهد لهذا الرجل، اوعى تبص بقى لكلامك وده انا كلامي اللي كنا، افتقر الله سبحانه وتعالى وتذلل الله سبحانه وتعالى، وادعو الله سبحانه وتعالى ان يصادف كلامك شيء في قلب هؤلاء الناس، فيجعل الله سبحانه وتعالى كلام مجرد سبب بس انهم يدخلوا في الالتزام. تمام، تنساش مهمة جدا افتقار الله سبحانه وتعالى، ما تغترش بكلامك، ما تغترش بنفسك، وتذلل الله سبحانه وتعالى قبل ما تخش تكلم حد. تذلل الله سبحانه وتعالى، يا رب اهديهم بسببي، يا رب اجعلني سبب لهدايتهم، يا رب اجعلني باب خير لالتزام الناس كلها، افتقر الله سبحانه وتعالى. طيب الانصار قالوا وإنا قد تركنا قومنا، بيقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم، فعسى ان يجمعهم الله بك. شفت فضلة الشباب بس يعني عاوز اقول جمال جدا، بسم الله ما شاء الله، حاجه رائعه. فهم عاوزين يجمعوا قومهم على الاسلام، فبيقول النبي صلى الله عليه وسلم فعسى ان يجمعهم الله بك فسنقدم عليهم فندعوهم الى امرك ونعرض عليهم الذي اجبناك اليه من هذا الدين، فان يجمعهم الله عليك فلا رجل اعز منك. ثم انصرفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم راجعين الى بلادهم وقد امنوا وصدقوا. شفت الله سبحانه وتعالى مهد لقبول هذا الدين ازاي؟ شفت بدايه يعني تاليف قلوب الانصار، وبدايه بقى توغل الدعوه في الانصار. في حاجه مهمه جدا ان شفتوا اول انصار النبي صلى الله عليه وسلم واللي هيقوا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من بيئة ومن من مكان من 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 منطقة غير غير المكان اللي عايش فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ليسوا من قوم النبي صلى الله عليه وسلم. كما ذكر الأستاذ البوطي قال حتى لا يظنوا ظان بأن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كانت دعوة قومية، كانت دعوة قومية لأن قوم أصلا أخرجوه، لأن اللي نصروه كانوا من قوم تانيين مش كده. فده يبطل كلام المستشرقين او كلام من يعني يطعن النبي صلى الله عليه وسلم ان كانت دعوه قوميه. لا ما كانتش دعوه قوميه، هو اللي نصروه اقوام من الانصار. شفتوا يا جماعه دور الشباب، شفتوا اسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوه، شفتوا الاسلوب الطيب الجميل اللي يتالف بيه قلوب الناس. اظن قلنا دروس ان شاء الله مستفاده النهارده، لو طبقناها يعني ان شاء الله هيتغير حالنا في الدعوه، ونقعد يعني ايه بندعو باسلوب النبي صلى الله عليه وسلم يتالف بيه قلوب الناس. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما احييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم ارفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد في أعلى جنة الخلد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي عصمة أمرنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا في كل شر. وصلى الله على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.